أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
افتضح لنا من الجلس السابق الذي استعرضنا فيه نظرية أفلاطون أن مصدر المعرفة عند أفلاطون هو العقل أو النفس، وموضوع العقل أو موضوع النفس الذي تدركه هو عالم المثل، وأن دور الحواس بالنسبة إليه هو دور المثير للاستذكار للمعلومات السابقة التي كانت تعلمها النفس في عالم سابق. وذكرنا إجمالا أنه توجد اعتراضات كثيرة على نظرية أفلاطون في المعرفة، بدءا من أرسطو الذي هو تلميذ أفلاطون، مرورا بحكماء آخرين كالشيخ الرئيس ابن سينا، ووصول العلامة الطباطبائي والشهيد الصدر. نقد هذه النظرية له مستويان أو له مقامان. المقام الأول هو نقد الشق من هذه النظرية الذي يقول بوجود النفس بصورة منفصلة ومستقلة قبل وجود البدن، هذا مقام يتوجه إليه النقد. والمقام الثاني الذي تنتقد فيه هذه النظرية هو نقد القول بوجود عالم المثل، بوجود المثل ماذا؟ العقلية، أو وجود أرباب الأنواع. فهذان أمران مختلفان، نقد القول بوجود المثل وأرباب الأنواع يختلف عن نقد القول بأن النفس ماذا؟ قديمة ووجودها منفصل وسابق عن البدن. فكل واحد منهما نقده يكون ماذا؟ منفصل عن الآخر، والقول بأحدهما لا يستلزم الآخر. القول بوجود عالم المثل، أو القول بوجود أرباب الأنواع، أو العقول المتكافئة، أو العقول العرضية، لا يلزم منه القول بأن النفس ماذا؟ قديمة وموجودة قبل البدن ومنفصلة عن البدن. كما أن القول بأن النفس كانت موجودة قبل البدن ومنفصلة عن البدن، السلام عليكم السلام، لا يلزم منه القول بوجود ماذا؟ أرباب الأنواع والعقول العرضية أو العقول المتكافئة. إذن هذان أمران منفصلان، ونقد كل نظرية أفلاطون فيه مقامان. مقام تنتقد فيه هذه النظرية من جهة القول إن النفس موجودة بصورة مستقلة وسابقة للبدن، والمقام الثاني نقدها من جهة قولها بوجود أرباب الأنواع والعقول العرضية. أما بالنسبة إلى نقدها من جهة القول بوجود أرباب الأنواع والعقول العرضية، فهذا الأمر لا نتعرض له لأن البحث فيه طويل، وهو يستلزم استعراض الأدلة التي استدل بها على القول بوجود المثل ووجود العقول العرضية أو وجود العقول المتكافئة ومناقشة كل دليل منها. ولذا يترك لمحله، يترك للكتابات التي تعرضت لنقده، كتاب بداية الحكمة مثلا، فهناك العلامة الطباطبائي رحمه الله استعرض الأدلة التي يستدل بها على القول بوجود أرباب الأنواع في نهايات الكتاب، في نهاية الكتاب بداية الحكمة، ونقدها جميعا ولم يقبل بوجود ماذا؟ بوجود شيء يسمى بأرباب الأنواع ويسمى بالعقول المتكافئة. وأما بالنسبة إلى الشق الأول من هذه النظرية، وهو الذي يقول بوجود النفس بصورة مستقلة ومنفصلة عن البدن وقبل وجود البدن، أي كون النفس قديمة وسابقة على حدوث البدن، فهذا هو الذي نتعرض له إجمالا وبحسب ما يتسع له الوقت. فنقول أما بالنسبة إلى القول بأن النفس موجودة قبل وجود البدن، وأنها كانت ماذا؟ موجودة ومخلوقة بصورة منفصلة عن البدن، نقول الصحيح أن النفس ليست شيئا موجودا قبل وجود البدن وبصورة منفصلة عن وجود البدن، وأنها كانت موجودة ومجردة قبل أن يوجد البدن، فهذا الأمر غير مسلم. طبعا لا بد أن نشير إلى أنه يوجد خلاف كبير بين الفلاسفة من زمن اليونان حتى يوم الناس هذا، يوجد خلاف في أن النفس هل وجودها سابق لوجود البدن أم أن وجودها لاحق لوجود البدن، هذا خلاف. فهناك من الفلاسفة من قال بأن النفس موجودة قبل وجود البدن، وجودها سابق لوجود البدن ثم تحل في البدن، كما هو قول ماذا؟ أفلاطون. وهناك من قال أن النفس توجد بعد وجود البدن، وجودها لاحق ماذا؟ لوجود البدن وليس سابق لوجود البدن. وتوجد أقوال متعددة في المسألة، أن النفس هل هي جسمانية أم هي ماذا؟ مفارقة ومجردة؟ هل أنه في أصل نشأتها مادية ثم صارت مجردة؟ أم أنها في أصل نشأتها جسمانية وتبقى جسمانية؟ أم أنها في أصل نشأتها مجردة وتبقى مجردة؟ توجد خلافات كثيرة متعددة في هذه المسألة وأقوال متعددة لا يهمنا التعرض إليها، إنما المهم لدينا أن نقول إن هذا الأصل الذي انطلق منه أفلاطون وبنى عليه نظريته، وهو القول بأن النفس موجودة بشكل مجرد ومنفصل وقبل وجود البدن، نقول هذا الأمر ليس مسلما لا نقبله. فالصحيح أن النفس ليست شيئا موجودا بصورة منفصلة عن وجود البدن، وإنما النفس توجد بعد وجود البدن، فوجود البدن سابق لوجود النفس، فالنفس تبدأ وتنشأ بعد نشأة البدن، تبدأ نشأتها وهي مادية ثم أنها تتدرج وتتطور وتترقى من خلال الحركة الجوهرية. هذه الحركة الجوهرية المطلب الذي ذكره صلاح الدين الشيرازي وبينه وبين البراهين عليه، لعلكم أخذتموه في بداية الحكم. هذه النفس توجد بعد وجود البدن وهي في أول وجودها مادية جسمانية تنشأ في البدن من المادة في المادة، وبحركة جوهرية تتطور وتتكامل وتصير مجردة. فالنفس في أول وجودها جسمانية ثم تصير مجردة، ووجودها لاحق لوجود البدن، فهي جسمانية الحدوث روحانية البقاء كما يعبرون. إذن النفس توجد بعد وجود البدن وبعد خلق البدن، بعد خلق البدن في أحشاء الأم توجد النفس، وبالحركة الجوهرية تصير مجردة، لأنها في أول وجودها تكون ماذا؟ تكون مادية، تكون جسمانية. وهذه المسألة مسألة مهمة، هذه المسألة مسألة مهمة. الذي يتبنى القول بأن النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، روحانية البقاء، يعني أن النفس تبدأ مادية جسمانية ثم تصير بالحركة الجوهرية مجردة عن المادة، يقول النفس في أول حدوثها تحصل في البدن، تحصل في الجسم، حالها حال أي طبيعة من طبائع الجسم، حالها حال اليبوسة، حال الرطوبة، حال الحرارة، أي طبيعة من طبائع الجسم توجد النفس، توجد مادية. ثم تبدأ هذه النفس بالتكامل وبالصعود والحركة والسير في مدارج الكمال إلى أن تصير مجردة، يعني تبدأ بالتجرد شيئا فشيئا إلى أن تصير ماذا؟ مجردة في ذاتها، وإن كانت في مقام الفعل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن، فهي مجردة في ذاتها، مادية في فعلها، لأن النفس لكي تنتقل، لكي ترى، لكي تسمع، لكي تدرك، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن، هذا الذي يمشي والذي يدرك والذي يبصر والذي يسمع والذي يتكلم. النفس أم البدن؟ ها؟ النفس. البدن آلة وواسطة للنفس، به تسمع وبه ترى وبه تتكلم. فالذي يرى ليس هو العين، إنما الذي يرى هو الباصرة في النفس، والعين آلة للإبصار. الذي يسمع هو ماذا؟ هو القوة السامعة في النفس، والأذن آلة للسمع، مجرد آلة. إذن هذا الأصل لا نسلم به، وهو أن النفس ماذا؟ كانت موجودة قبل وجود البدن، وبصورة منفصلة قبل وجود البدن، ثم تحل في البدن، ثم تنزل في البدن، هذا لا نقبله. وذلك لأنهم قالوا أن حقيقة النفس، النفس في حقيقتها حقيقة تعلقية، ليس لها وجود مستقل، لا يوجد شيء بنفسه موجود منفصل يسمى النفس. النفس لا تسمى نفس إلا وهي في البدن، نفس للبدن، حقيقتها كما يقولون حقيقة تعلقية، والحقيقة التعلقية من المستحيل أن توجد بشكل منفصل عما تتعلق وترتبط به، مثل المعنى الحرفي، المعنى الحرفي لا يمكن أن يظهر وأن يوجد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال طرفين، إلا من خلال المعنى الاسمي يرتبط به ويتعلق به. كذلك النفس، النفس حقيقة تعلقية لا يمكن أن توجد بصورة منفصلة وغير متعلقة بالبدن، ما دامت هي نفس فهي متعلقة بالبدن ومرتبطة بالبدن. فلو كانت النفس موجودة قبل وجود البدن للزم من ذلك أن يكون وجودها وجودا من دون تعلق، وهذا أمر مستحيل بالنسبة إلى النفس. النفس لا يمكن أن توجد إلا وهي معلقة، إلا وهي متعلقة بشيء، هي لا تسمى نفس إلا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى البدن. بعدين هذا مو بحثنا، نعم عن بحثنا فلسفة. المضاف لا يمكن أن يوجد من دون ماذا؟ من دون مضاف إليه. هل يمكن أن يوجد المضاف من دون مضاف إليه؟ يسمى مضاف أو لا يسمى مضاف؟
لا يسمى مضاف.
كذلك النفس، النفس حقيقة تعلقية، حقيقة مرتبطة بالبدن وبوجود البدن، ولا تسمى نفس إلا ماذا؟ إلا بكونها متعلقة بالبدن. فلو كانت موجودة كما يقول أفلاطون بصورة سابقة ومنفصلة عن البدن، لزم من ذلك أن يكون المتعلق غير متعلق، أن يكون المتعلق غير ماذا؟ غير متعلق. وهذا صحيح أو غير صحيح؟ ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذن البدن، إذن البدن بعبارة ثانية، البدن شرط في حدوث النفس وفي خلق النفس، وهذا هو معنى القول أن النفس جسمانية في الحدوث، بمعنى أن وجود البدن شرط لأن تحدث النفس، شرط في أن توجد النفس، في جسمانية الحدوث. ولكنها ثم ماذا؟ بحركة جوهرية تتطور وتصير مجردة. وإذا فسد البدن لا تفسد النفس، وهذا هو معنى ماذا؟ أنها روحانية البقاء، أنها بفساد البدن وبتحلل البدن لا تتحلل ولا تفسد النفس، لأنها مجردة حينئذ. ولذا نحن نعتقد أن الموت عبارة عن ماذا؟ ها؟ شنو الموت؟ عبارة عن الانفصال بين البدن والنفس وانتقال النفس إلى عالم آخر، وليس فناء. الموت ليس فناء، وإنما ها انتقال النفس من نشأة إلى نشأة أخرى، كما يعبر سيد الطباطبائي في بداية الحكمة. هذا مضافا، إلى أن القول بأن النفس كانت موجودة بصورة منفصلة عن البدن يلزم منه لازم باطل لا يلتزم به نفسه أفلاطون، ولا يمكن الالتزام به، وهو النفس كما ثبت في محله ومن خلال أدلة، النفس موجود المجرد مفارق لماذا؟ مفارق للمادة. والأمر المفارق للمادة، الأمر المجرد، يكون بالفعل من جميع الجهات ولا يكون بالقوة، لا تكون فيه جهة إمكان استعدادي، ليس فيه بالقوة، وإنما هو بالفعل ماذا؟ من جميع الجهات، هو فعلية محضة. وإذا كان كذلك، فالقول بأن النفس كانت موجودة قبل وجود البدن ثم حلت بالبدن يلزم منه أن لا تكون فعلية من جميع الجهات، وإنما يلزم منه أن تكون فيها جهة ماذا؟ جهة إمكان وجهة قبول وجهة قوة. وهذا يناسب أن يكون الشيء مجردا أو لا يناسبه؟ لا يناسب أن يكون الشيء مجرد. ولذا قالوا أن العقول، الموجودات العقلية، لأنها مجردة من جميع الجهات فهي ماذا؟ لا استكمال فيها ولا تتطور ولا تستكمل، وإنما هي تامة الفعلية، لا قوة فيها ولا إمكان استعدادي فيها، كما أشار إلى هذا المعنى وإلى هذا الدليل فيلسوف بهمنيار في التحصيل. إذن هذا الأصل، وهو الأصل المهم في نظرية أفلاطون، ليس مسلما لنا، لا نقبله، ولدينا أدلة على أن النفس لم تكن موجودة قبل وجود البدن، وإنما توجد بعد وجود البدن، توجد بعد وجود ماذا؟ بعد وجود البدن، فتبدأ جسمانية ثم من خلال التكامل والحركة الجوهرية تتطور فتصير ماذا؟ فتصير مجردة عن المادة، وبفساد البدن لا تفسد النفس. زين، ثم أننا يمكن أن نأتي بدليل، يكفينا أن نأتي بدليل يبطل لنا قدم النفس، يبطل لنا ماذا؟ كون النفس قديمة. طبعا مع الأسف الوقت لا يسعفنا أن نتكلم كثيرا في هذه المسألة لعلنا أجل الدرس القادم إن شاء الله. يمكننا أن نأتي بدليل يبطل لنا القول ماذا؟ القول بأن النفس قديمة. فنقول إن النفس لو كانت قديمة ووجودها سابق لوجود البدن فلا يخلو حالها عن أحد أمرين، فهي إما أن تكون واحدة أو تكون كثيرة. هل يوجد هناك فرض ثالث أو لا يمكن؟ يمكن أن يوجد فرض ثالث أو لا يوجد؟ النفس قبل وجود البدن لواحدة لو ماذا؟ أو كثيرة. ماكو فرض ثالث، وكلاهما باطل لا نلتزم به، فالمقدم مثله، إذا بطل التالي فالمقدم ماذا؟
باطل.
وذلك توضيح ذلك أن النفس لو كانت واحدة ثم تعلقت بالبدن، فهنا نسأل أنها بعد أن تعلقت بالبدن هل بقيت واحدة أم تكثرت؟ لو قلنا أنها كانت واحدة ثم ماذا؟ ثم تعلقت بالبدن، هنا نسأل بعد تعلقها بالبدن هل بقيت واحدة كما كانت أم أنها صارت كثيرة؟ فإن قلتم بأنها ظلت واحدة بقيت واحدة لزم من ذلك لازم باطل. شنو لازم باطل؟ أن يكون زيد هو عمرو. هذا يمكن التزام به ولا يمكن التزام به؟ المفروض أن النفس كانت واحدة ثم حلت ماذا؟ حلت في الأبدان، خب بقيت واحدة، يعني هذا زيد وبكر وعمر لهم ماذا؟ نفس واحدة. هذا يمكن التزام به ولا يمكن التزام به؟ لا يمكن التزام به. لازم من ذلك أن يكون زيد هو عمرو، وهذا واضح البطلان. زيد ليس هو عمرو، هويتان مختلفتان. وإن هذا بحث تفسيري مو بحث فلسفي، البحث التفسيري يختلف التعاطي مع البحث الفلسفي. هذا كون بحث خاص يعقد لهذه الآيات والآيات والروايات ونشوف كيف تكيف. زين، أنا أشرت إلى هذا، إذا بقي عندنا وقت أشير إلى هذا المعنى، كاتب هذا المضمون. وإن قلتم لا أنها بعد أن تعلقت بالبدن تكثرت، خب نسأل التكثر كيف يتحقق؟ التكثر كيف، ما هو سبب حصول التكثر؟ خب من الواضح أن التكثر إنما يحصل بالانقسام، الشيء إنما يتكثر إذا ماذا؟ إذا تقسم. خب سؤال، النفس قابلة للانقسام أو ليست قابلة للانقسام؟ ليست قابلة للانقسام، لأن الانقسام من خواص المادة والأجسام، والنفس ليست مادية. إذن الشق الأول باطل، وهو أن النفس ماذا؟ أن النفس كانت واحدة ثم تعلقت بالبدن. أما الشق الثاني وهو أن النفس كانت كثيرة قبل أن تتعلق بالبدن ثم تعلقت بالبدن، فهنا نسأل نقول هذا التكثر قبل التعلق بالبدن، التكثر إما أن يكون بالذات والذاتيات وإما أن يكون بالعوارض. الأشياء تتكثر إما لاختلاف الذوات، أما لأن الذوات مختلفة في الأصل، أو أن التكثر يكون من خلال ماذا؟ من خلال الأعراض. خب إن كان التكثر من خلال ماذا؟ من خلال الذاتيات. نقول إن كان التكثر من خلال الذاتيات فإنه يلزم من ذلك لازم باطل لا يلتزمون به. وهذا اللازم الباطل هو أن تكون النفوس أنواعا مختلفة. أنواع خوب النفوس أنواع وليست أنواع. ها النفوس شنو؟ متكثرة بالنوع لو بالعدد؟
بالعدد
وليست بالنوع. النفوس نفس زيد وبكر وعمر وخالد هذه ليست أنواع مختلفة وإنما تكثر بالعدد. ولذلك هذا ما حيلتزم به. النوع مثل الحيوان والإنسان، الأسد والإنسان، هذا تكثر ماذا؟ تكثر نوعي. الجنس مجموعة حقائق متكثرة ماذا؟ بالأنواع. تمام. الحقيقة المشتركة المتكثرة بالنوع. أما إن قلنا أن النفس كانت كثيرة وتكثرها ناشئ من الذات، فيلزم من ذلك أن تكون النفوس أنواعا مختلفة. هذا ما حد يلتزم به. النفوس ليست أنواع مختلفة، وإنما النفوس ماذا؟ حقيقة. النوع هو تمام الحقيقة المشتركة المتكثرة بالعدد وليست بالنوع. خب، أما إن كانت تكثر بالعوارض فنقول واضح أن العوارض من خواص ماذا؟ من خواص المادة. والحال أن النفس قبل أن تتعلق بالبدن مجردة ولا مادة فيها، كما يقول نفس أفلاطون. نفس أفلاطون يقول أن النفس قبل البدن كانت مجردة وليست مادية. خب، إن قلنا بأن التكثر قبل أن تتعلق بالبدن كان من خلال الذاتيات، قلنا يلزم منه أن تكون النفوس ماذا؟ أنواعا متكثرة، وهذا لا يلتزم بأحد. وإن كان التكثر في النفوس قبل أن تتعلق بالبدن من خلال العوارض، فقلنا أن العوارض، فلو من الواضح أن العوارض من خواص المادة ومن خواص الأجسام. والنفس قبل أن تتعلق بالبدن حتى عند أفلاطون هي ماذا؟ مجردة عن المادة. وفي عالم ماذا؟ وفي عالم العقول وفي عالم المثال. وإذا كانت مجردة عن المادة فإنه لا يمكنها أن تتكثر من خلال من خلال العوارض. هذا على قولنا، الآن على قول أفلاطون، احنا جاي نناقش قول أفلاطون بأشياء هو لا يلتزم بها. وحتى القول بأنها جسمانية للحدوث، يعني أنها تبدأ جسمانية ولكنها تصل ماذا؟ تصل مجردة، كما يقولون أنه يشير إلى ذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه كذا ثم أنشأناه خلقا آخر. يقولون هذه إشارة إلى خلق النفس بناء على هذا التفسير. إذن تحصل من ذلك كله، مع الأسف الوقت تداركنا، تحصل من ذلك كله أن هذا الأصل الذي بنى عليه أفلاطون نظريته، وهو أن النفس قديمة وكانت موجودة قبل البدن وبصورة منفصلة عن البدن، هذا غير مسلم. فالنفس ليست قديمة وليست موجودة بصورة منفصلة عن وجود البدن، وإنما وجودها حادث بعد وجود البدن، هي جسمانية الحدوث، روحانية ماذا؟ روحانية البقاء. زين، هنا قد يقال إتماما للفائدة، قد يقال أنه توجد نصوص دينية وروايات عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام تدل على أن الأرواح خلقت قبل الأبدان، كما في الرواية المعروفة إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي سنة أو بألفي عام. خب، وبالتالي فهذا الحديث ونظائره يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذهب إليه أفلاطون من أن النفس كانت موجودة قبل وجود البدن. والجواب عن ذلك أولا أن هذه النصوص أخبار آحاد، أن هذه النصوص ماذا؟ أخبار آحاد لا تفيد العلم والقطع بصدورها، وإنما غاية ما تفيده هو ماذا؟ هو الظن. خب واضح، خبر الواحد يعمل به في غير الأحكام الشرعية أو لا يعمل به في العقائد وفي القضايا العقلية؟ خبر الواحد له مفعول أو ليس له مفعول؟ خبر الواحد ليس له مفعول لأنه أمر ظني، والمطلوب في القضايا العقلية، المطلوب في القضايا العقائدية هو ماذا؟ حصول اليقين، حصول القاطع، حصول الجازم. وخبر الواحد والظهورات لا توفر لنا هذه الميزة. هذا مضافا لأن بعض الأعلام كالشيخ المفيد رحمه الله قال أن هذه الروايات فضلا عن ضعف سندها وفضلا عن كونها أخبار آحاد، هم هي أخبار آحاد وهم ضعيفة السند، يمكن توجيهها توجيها ملائما للقول بأن النفس ماذا؟ حادثة بعد حدوث البدن. وذلك بأن نقول أن المراد من الخلق هنا أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام أو ألفي سنة، المراد من الخلق هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التقدير، أن الله تعالى قدر في علمه أن يخلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، وليس خلقها فعلا، إنما خلقها فعلا بعد ماذا؟ بعد خلق البدن. هو في علمه تعالى قدر أنه سوف ماذا؟ سوف يخلق، بناء على هذا التأويل، سوف يخلق الأرواح بعد الأبدان. غاية الأمر أن هذا التقدير في علمه تعالى بألفي ماذا؟ بألفي عام. أسعى على كل حال، سواء كان هذا التوجيه أو التأويل الروايات الذي ذكره الشيخ المفيد وغيره مقبولا أو ليس مقبولا، تبقى المشكلة أن هذه أخبار آحاد من جهة، والذي يدعي التواتر هذا على عهدته لأنه ليست حائزة لشروط التواتر، ومن جهة ثانية هي ضعيفة السند، يعني فضلا عن كونها أخبار آحاد هي ماذا؟ هي ضعيفة السند. ومن الواضح أن العقائد، أن القضايا الفلسفية المتعلقة بالوجود وقوانين الوجود وأحكام الوجود، هذه إنما يتوصل إليها بالأسلوب العقلي وبالخلال البرهان، ولا يمكن فيها الاعتماد على الظنيات وعلى الظواهر كما يدعي بعضهم وعلى أخبار الآحاد. إذن هذا كله بالنسبة إلى مناقشة الأمر الأول في نظرية أفلاطون. وأما هناك طبعا هناك ملاحظات أخرى، الآن الوقت مع الأسف لا يسعفنا، يأتي بيانها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.